نعم.
قال البيع، قال الباطل هو ما منع بأصله ووصفه. الباطل ما منع بأصله ووصفه. أصل هذا البيع أصلا محرم، لا يجوز بأي وجه من الوجوه، وكذلك وصف هذا البيع. هل يجوز بيع الخنزير؟ بأي حال من الأحوال لا يجوز، أليس كذلك؟ الدم لا يجوز، إذن هو منهي عنه بأصله، يعني أصل هذا البيع لا يجوز على أي صورة كان وعلى أي وصف كان. ما قال الباطل كما ترون هو ما منع بأصله ووصفه. والفاسد ما هو؟ قال نعم. يقول رحمه الله أما الفاسد عندنا فهو ما صح بأصله ومنع لوصفه. مثل ماذا؟ قال بيع الدرهم بالدرهم. مشروع ولا غير مشروع؟ لا شك انه مشروع، معك درهم ومعي درهم، ابيع الدرهم بالدرهم مشروع، اليس كذلك؟ هل هو ربا؟ لا. هذا البيع اصله مشروع، جاءنا وصف جعلنا نحرم هذا البيع. ما هو البيع؟ قال هذا البيع اصله مشروع، لكن اذا جاء وصف اخر وهو بيع درهم بدرهمين، هنا صار هذا الوصف غير مشروع. واضح؟ قال انا احكم على هذا البيع بانه فاسد وليس بباطل عندي. كيف ذا؟ قال لان اصل هذا البيع، احذف الزيادة، ارفع الدرهم، رجع ماذا؟ درهم بدرهم، هو مشروع. اما الخنزير هل تستطيع ان ترفع؟ ليس هناك وصف ترفعه مطلقا حتى يرجع البيع الى انه مشروع، بخلاف الفاسد، فانك لو رفعت هذا الدرهم ماذا صار؟ بيع درهم بدرهم. فانا اقول بان هذا العقد صحيح. متى نحذف هذه الزيادة؟ الجمهور قالوا لا، بيع الدرهم بالدرهمين العقد باطل ولا يصحح عندنا، وهو فاسد ولا يصحح عندنا. ابو حنيفة رحمه الله قال ابدا، بيع الدرهم بالدرهمين صحيح اذا حذفت الزيادة، وفاسد اذا وجدت هذه الزيادة. عرفتم؟ اذا قال هو صحيح باصله ممنوع لوصفه، وهي هذه الزيادة. عرفتم كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله؟ هذا هو ما يريد او يعني به بالفاسد، فهو يفرق بين الباطل والفاسد بأن الباطل ما منع بأصله ووصفه، وأنتم علمتم الآن ما معنى بأصله ووصفه. أما الفاسد ما منع بوصفه دون أصله، ما منع بوصفه دون أصله. وضح لكم الكلام؟ قال هنا بين بأن مقابلة الصحة بالبطلان هو الفساد. عند من؟ عند الجمهور، عند جمهور العلماء. قال وخالف النعمان، يعني خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد، الفساد عنده ما كان النهي عائد إلى الوصف، أما لو كان عائد إلى الأصل فإنه باطل عنده. واضح لكم؟ فإنه يفرق بين ما كان مشروع بأصله منهي عنه لوصفه، كما بينا لكم في بيع الدرهم بالدرهمين، في بيع الدرهم بالدرهمين. أقول في هذه المسألة اعلم، هنا لابد من تحرير محل الخلاف، لأن الحنفية رحمهم الله هذا الأمر عندهم ليس على سبيل الإطلاق والعموم، لا، وإنما ذلك في أماكن. ولهذا طالب العلم عليه أن يحرر المسائل تحرير ويبين أين مكان الخلاف وأين محل الاتفاق، واضح؟ حتى لا ينسب إلى الحنفية رحمهم الله قول هم لا يقولون به بناء على هذه القاعدة، واضح؟ فنعلم أين الاتفاق وأين محل الخلاف بناء عليه ننطلق ونبين محل الخلاف والراجح فيه. فنقول اعلم قبل الخوض في هذه المسألة، في مسألة اعلم قبل الخوض في مسألة الفساد والبطلان هل هما مترادفان أم لا، أن الحنفية رحمهم الله يرون أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات كقول الجمهور، واضح لكم هذا؟ الحنفية رحمه الله قالوا نحن نوافق الجمهور في أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في جميع العبادات، في جميع العبادات، الصلاة الصوم إلى آخره، ما نخالف. إذن هذا محل اتفاق بين الحنفية والجمهور، إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ إذن هذا ليس محل خلاف. إذن الحنفية رحمهم الله وافقوا الجمهور في ماذا؟ في أن الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادات، فلهذا لا يأتي آتي ويقول والله الحنفية يبطل هذا في العبادات بسبب ماذا، أو يقولون بأنه فاسد بسبب التفريق في التعريف بين الفاسد والباطل. قل لا، الحنفية يوافقون الجمهور في ماذا؟ في العبادات ولا يفرقون، واضح؟ كقول الجمهور. وكذلك في عقد النكاح، وكذلك في عقد النكاح.
عرف ان هذا بابا يعني
عقرب. قلنا كقول الجمهور وكذلك في عقد النكاح، ايضا الحنفية وافقوا الجمهور في عقد النكاح، فقالوا وعقد النكاح عندنا الباطل والفاسد بمعنى واحد. الى هنا واضح؟ حتى نحرر محل الخلاف، اين حصل الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ في باقي العقود، واضح لكم؟ في باقي العقود. نقول انما الخلاف بينهم وبين الجمهور، وانما الخلاف بينهم وبين الجمهور في باقي عقود المعاملات، في باقي عقود ماذا؟ المعاملات. قال ابن نجيم الحنفي، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في الأشباه والنظائر في صاد 72 و300، الباطل والفاسد، الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي النكاح كذلك، وفي النكاح كذلك. إذن هم يقولون بأن ماذا؟ أن الباطل والفاسد في العبادات بمعنى واحد كالجمهور، وكذلك في النكاح، واضح؟ يقول رحمه الله الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك، إلى قوله أما في البيع فمتباينان، أما في البيع فمتباينان، فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. إذن عرفنا محل الخلاف، عرفنا محل الخلاف أن الخلاف بين الحنفية رحمهم الله والجمهور رحمة الله على الجميع في باقي العقود غير النكاح وفي غير العبادات، أليس كذلك؟ إذا عرفنا هذا المكان في الخلاف أو محل الخلاف فنقول وعليه فلنشرع في بيان المذهبين، والراجح منهما فأقول المذهب الأول إذا بقي خمس دقائق أخبروني أن الفاسد والباطل مترادفان سواء كان ذلك في العبادات أم المعاملات، يعني على سبيل الطرح سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات، وهو مذهب الجمهور كما سبق. يعني من هم الجمهور هنا؟ نريد المالكية والشافعية والحنابلة، واضح؟ وهو مذهب الجمهور كما سبق. فهما في العبادات، يعني الفاسد والباطل، فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر، كل هذه الأمور صحيحة في جهة الفساد في العبادة. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، هذا هو معنى الفاسد والباطل عند الجمهور. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لما يأتي. إذن المذهب الراجح ما هو؟ من أن الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق، وما ذهب إليه الجمهور هو المذهب الراجح الحق لما يأتي. ما هي الأدلة؟ أول أن اللغة لم تفرق بين الباطل والفاسد، أليس كذلك؟ اللغة لم تفرق بين الباطل والفاسد، حيث إنه كما سبق في بيان الباطل في اللغة رأيناه يأتي بمعنى الفاسد والساقط. إذن وجدنا الباطل يأتي بمعنى الفاسد في اللغة، لا شك الباطل يأتي بمعنى الفاسد، يأتي بمعنى الفاسد ولا فرق، قلنا بمعنى الفاسد والساقط. فإذا لم تفرق بينهما اللغة وجب عدم التفريق بينهما في الشرع. إذا وجدنا أن اللغة ما فرقت فيجب علينا في الشرع أن لا نفرق إلا إذا جاء الدليل وفرق، واضح؟ لأن الأصل أن نحمل كما سيأتي الألفاظ على المقتضيات اللغوية، هذا الأصل، لأن القرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين، فالأصل كل لفظ في القرآن يحمل على المعنى اللغوي إلا أن جاء الشرع وقال لا، المعنى اللغوي هنا غير مراد، المعنى لإصطلاح خاص به. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، الشرع قال لا، معناها في اللغة أدق من ذلك وهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا نحمل على المعنى الشرعي إذا جاء في لفظ الشارع، إذا جاء في لفظ اللغوي نحمل على المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ جاءنا الصيام، الصيام الأصل فيه في اللغة الإمساك عن أي شيء حتى لو كان عن الكلام أو عن غيره، أما في الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أليس كذلك؟ هذا اصطلاح شرعي. إذا نحمل على، لكن إذا ما وجدنا، جاءنا صوم ولم نجد في الشرع أن الصوم بهذا المعنى، نبقى على اللغة كما كانت في الأصل، واضح؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي فلا بد أن نحمله على المعنى العربي. فنقول فإذا لم تفرق بينهما اللغة وجب عدم التفريق بينهما في الشرع حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير إلا إذا جاء التغيير، يعني إلا إذا جاء دليل غير لنا هذا الأصل اللغوي، ولا يوجد ذلك، ولا يوجد ذلك، ما وجدنا أن الشرع فرق بين الفاسد والباطل، إذا نبقى كما كان في اللغة ولا نفرق. وضح لكم؟ هذا هو الدليل الأول، وأظن أن الوقت انتهى، وسنكمل إن شاء الله هذا المبحث في الدرس القادم، ونبين باقي الأدلة، ونبين إن شاء الله نوع الخلاف إن كان لديه سؤال أو للنساء. والله تعالى أعلى وأعلم. حد لديه سؤال؟ هذا الذي قلت فيه نظر، الذي قال بعدم الإعادة، أنا ليش قلت في البداية لما ذكر الشنقيط رحمه الله قلت فيه نظر سيأتي بيانه، لا المتكلمون ما صرحوا بالإعادة، هذا فهم ابن الحاجب ومن قال بقوله، فهموه من 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 كلام المتكلمين، فهكذا قال ابن الحاجب، قال وينبني على المسألة بأن المتكلمين قالوا بماذا؟ بصحة الصلاة، إذن لا قضاء. الشنقيطي رحمه الله قال وقال بعضهم نقلا عن هؤلاء الذين قالوا بعدم القضاء، واضح؟ وإلا عند التحقيق والتمحيص لا يوجد من صرح من المتكلمين، واضح ولا لا؟ إنما هو مبني على الفهم. لهذا لما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في البداية قالوا وانقسموا إلى فرقتين، فرقة قالت هي صحيحة ولا تؤمر بالقضاء، قلت وهذا فيه نظر سيأتي، ما أشرت لكم في هذا في البداية، قلت وفيه نظر، لماذا؟ للذي سيأتي، لأنني علمت بأن الخلاف ماذا؟ أنه سيأتيكم بأن الخلاف لفظي ليس معنوي، ولم يصرح المتكلمون بهذا، وإنما هو فهم أخذه الإمام الشنقيطي رحمه الله عن هؤلاء الذين قالوا وفهموا هذا الفهم، وإلا فالإمام الشنقيطي لا يوافقهم أصلا. الإمام الشنقيطي يقول بماذا؟ بقول الفقهاء، واضح ولا لا؟ يعني هذا الذي يظهر. الفقهاء يقولون بأن الصلاة باطلة، لهذا أمرناه، يعني لما بان ظنه بأنه خطأ، رجل يظن أنه على وضوء، ظهر له أنه على غير وضوء، قال الفقهاء صلاته باطلة ونأمره بالقضاء لأن الصلاة باطلة. المتكلمون قالوا لا، لما ظهر الخطأ نحن أمرناه بالقضاء، ليست لأن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عندنا، لكن نأمره بالقضاء لأن خطأه قد بان بأنه غير صحيح، وعندنا الوضوء شرط في صحة الصلاة، إذن نأمره بالقضاء، واضح؟
الخلاف في الوصف.
نعم، هو هذا الخلاف فقط في وصف الصلاة التي مضت.
أصل العبادة العبادة كصلاة أفعال صحيح في نظرهم حتى لو كانت فاسدة، لكن الوصف يعني الوصف تاعه هو عدم اكتمال الشرط بعدم الصحيح.
إذن هي باطل واضح لهم، لكن هم يقولون لا هي صحيحة، نأمره بالقضاء
تكون كحركات وأفعال،
صحيحة في ظنهم، لا هي عبادة صحيحة مقبولة، لكن يقول نأمره لورود الدليل. واضح؟ الدليل هذا هو البحث. تقول هل يجوز أن يذكر تاريخ إنسان ميت ومن بين هذه الأمور أمورا أمور سيئة أو معاصي كان يفعلها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح اذكروا محاسن موتاكم، هذا الأصل، لكن لو جاء من باب التحذير هذا يختلف. انتبهوا، فرق، لا يخلط الإنسان. الأصل أن الميت محترم ولا يجوز أن تذكر مساوئه، لكن لو كان هذا الميت يعد من العلماء وله تصانيف وفي هذه التصانيف ما هو فيه خلل في العقيدة وفي المنهج، لا نقول والله هنا ما نذكر هذا الخلل أبدا، نترحم عليه إن كان من المسلمين ونذكر ما عنده من الخلل، فنقول كتابه الفلاني كذا وكذا لا يقرأ، يحذر منه. لماذا؟ لأن فيه من الأخطاء في العقيدة وفي المنهج وفي غيرها ومن الضلالات، أليس كذلك؟ ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا مات خلاص وألف كتاب فيه أخطاء وفيه طوام خلاص نتركه، وإلا على هذا ما شاء الله المعتزلة كم لهم من الكتب، نقول خلاص نقرأ وما نذكر الأخطاء التي عندهم، هذا غير صحيح، هذا فهم سقيم. واضح؟ لهذا فرقوا بين هذا وذا، فالأمر بينهما والله الحمد واضح بين. لا، البحث هم الجمهور هم المتكلمون، فإذا أطلق الجمهور هنا يريد بالجمهور لا البحث الذي مضى، انتبه، هنا يريد بالجمهور الأئمة، البحث الآن في الأئمة الأربعة، فالجمهور هنا الآن في مقابل الإمام أبي حنيفة، وضح لك؟ فمالك والشافعي وأحمد ثلاثة في مقابل واحد، إذن هؤلاء جمهور وهذا واحد، واضح؟ فلهذا قال الجمهور وتبعهم الأصوليون، لأن هؤلاء تبع، فهي طريقة أيضا المتكلمين من جهة، لأن طريقة الإمام أبي حنيفة ومن معه من أتباعه طريقة الفقهاء، هنا قال طريقة الجمهور، يقصد بهم الأئمة الثلاثة ومن سار على دربهم في عدم التفريق، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه فرق. وضح لك؟ قد يأتيك في مكان خاص هذا في الفقه تجد أن أبا حنيفة ومالك والشافعي، أو أن أبا حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله قالوا في هذه المسألة بقول واحد، والشافعي رحمه الله في خلاف هذا القول، أين الجمهور؟ الثلاثة، وهذا واحد، واضح؟ هذا هو التفصيل، فهو يريد بالجمهور هنا كما بينت لكم، لهذا قلت لكم يريد به الإمام مالك، يعني المالكية والشافعية والحنابل، وهم طبعا هذه لو قرأت المقدمة هذه تذكر في بداية أصول الفقه، يذكر هذا الفرق، طريقة التصنيف، طريقة المتكلمين، طريقة الفقهاء، وطريقة المقاصد كما فعل الشاطبي رحمه الله، واضح؟ إنما ألف هذا الكتاب وهو الموافقات على طريقة المقاصد، المقصد الشرعي، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نبحث في الأحكام الوضعية، وما زال الكلام على الصحة والفساد.
أظن انتهينا من دليل الأول فقط، صح؟ ثم ثانيا، طبعا الثاني في بيان الراجح في مذهب الجمهور، يعني الأدلة التي تدل على أن مذهب الجمهور هو الراجح في أن الباطل والفاسد بماذا؟ بمعنى واحد. نقول يؤيده، يعني يؤيد الدليل الأول. ثانيا أن الشرع أطلق على ما لا يثبت حقيقته به فاسدا. انتبهوا الآن، هم قالوا بأن الفاسد ما هو؟ ما شرع بأصله، والعيب إنما يكون والنهي في ماذا؟ في الوصف. بينا لكم بأن الدليل الأول من جهة اللغة، فإن اللغة لم تفرق بين الفاسد والباطل. هنا الشرع أيضا سمى ما هو فاسد من جهة الأصل، عرفتم؟ هم قالوا يشرع بأصله، نقول لا، الشرع أبطل بلفظ الفاسد ما لم يشرع بأصله، وهذا رد عليه. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي يبين لنا إن كان هذا الفرق شرعي أو غير شرعي. فإذا لم تفرق اللغة ولم يفرق الشرع فليس لنا أن نفرق، واضح؟ إنه لا بد من دليل شرعي أو لغوي يفرق. قلنا لهم هاتوا في اللغة، ما وجدوا إلا أن الفاسد بمعنى الباطل. هاتوا في الشرع، ما وجدوا إلا أنه مجرد ماذا؟ أمور سنبينها بنوا عليها هذا المثل. فنقول ثانيا أن الشرع أطلق على ما لا يثبت حقيقته به فاسدا. قال الزركشي هنا الشرع أطلق على ماذا؟ على ما لا يثبت، يعني ما تثبت الحقيقة به بأصله، سماها ماذا؟ فاسدا. قال الزركشي وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل، فساده ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة النقل. فإن مقتضى ماذا؟ مقتضى كلام الحنفية رحمة الله على الجميع، يعني لازم كلام الحنفية، ومقتضى كلام الحنفية ماذا؟ ما سيأتي. قال فإن مقتضى أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، أليس كذلك؟ هذا مقتضى كلام من؟ هذا هو مقتضى كلام الحنفية رحمهم الله. كيف ذلك؟ هم قالوا بأن الفاسد ما شرع بأصله، يعني هو مشروع لكن فيه خلل وهو الزيادة، أليس كذلك؟ فهنا الزركشي ماذا يريد؟ يقول مقتضى كلام الحنفية رحمهم الله بأن الفاسد هو الموجود، يعني مشروع موجود يوجد، لكن مع ماذا؟ مع الخلل. قال والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، هذا هو الباطل عند الحنفية، هو الذي لا يمكن أن يثبت بأي وجه من الوجوه. بيع الخنزير هل يثبت؟ قالوا أبدا. بيع الدرهم بالدرهمين يثبت، أصله مشروع بيع، واضح؟ لو حذفنا الزيادة درهم بدرهم جاز، أما الخنزير لو حذفنا أي زيادة فيه هل يجوز؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال. فقالوا الزركشي يقول بأن الفاسد عندهم ماذا؟ هو الموجود مع نوع من خلل، بخلاف الباطل فهو الذي لا يوجد. الباطل هو الذي لا يثبت ولا تثبت حقيقته بأي وجه من الوجود، أليس كذلك؟ هذا هو مقتضى كلامه. انظر الآن ماذا سيأتي. قال هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، وقد قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا؟ لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أليس كذلك؟ ماذا يريد الزركشي بهذا؟ قال: فسمى السماوات والأرض، فسمى يعني فسمى الله جل جلاله السماوات والأرض فاسدة عند ماذا؟ عند تقدير الشريك ووجوده، عند تقدير الشريك ووجوده. لو وجد هذا الشريك مع الله وهو مستحيل، لماذا حصل في السماوات والأرض؟ لفسدتا، أليس كذلك؟ انظروا الآن البحث. يقول رحمه الله: عند تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمانع، ودليل التمانع يقتضي أن العالم، ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده، ووجود ماذا؟ يعني وجود الشريك يستحيل وجوده، يستحيل وجود ماذا؟ العالم. لو قدرنا أنه يوجد لاستحال وجود ماذا؟ العالم، لا يوجد. لماذا؟ لفسدته، أليس كذلك؟ لحصول التمانع، لحصول ماذا؟ التمانع. لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل، واضح؟ نشرح لكم كلام الزركشي، أظن أنه يحتاج إلى شرح. الزركشي رحمه الله يستدل بقول الله جل جلاله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول: لو كان وجود الشريك مع الله موجود أو يوجد، لماذا حصل في العالم؟ لفسدت الأرض والسماوات، أليس كذلك؟ فيقول: هذا الوجود أنتم قلتم ماذا؟ بأن الفاسد يوجد مع نوع من الخلل، والله سبحانه وتعالى قال: لفسدتا، ما هي؟ السماوات والأرض، يعني مستحيل أن توجد، لا يوجد بأصلها، أليس كذلك؟ لو فرض، وهذا مستحيل، أنه يوجد مع الله شريك وهو محال، لماذا حصل في العالم؟ لما وجد أصلا، ما وجد أصلا، لفسد أصلا، ما وجد، أليس كذلك؟ لبطل، أصبح باطل هذا العالم. فيقول: أطلق الله سبحانه وتعالى على العالم هذا بماذا؟ بأنه فاسد، رغم أنه غير موجود بماذا؟ بأصله، لم تثبت حقيقته. فسمى ما لم تثبت حقيقته بوجه ماذا؟ فاسد. وهو خلاف قول الحنفية الذين قالوا بأن الفاسد ما يثبت بأصله لكن الزيادة غير مشروع، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، وهو خلاف ما قالوه من التفرقة. هذا خلاف قول من؟ خلاف قول الحنفية. واضح هذا الاستدلال من الزركشي؟ واضح لا في غموض؟ واضح لكم؟ فيبين بأن الله أطلق على ما لم يثبت هل وجد هذا العالم؟ أبدا، لأنه مستحيل أن يوجد شريك مع الله عقلا وشرعا. فقال: هذا العالم مستحيل أن يوجد، باطل أن يوجد، فاسد. إذن الفاسد والباطل بمعنى، فما لم يثبت بأصله وبوصفه أطلق عليه الله جل جلاله فاسد، خلاف قول الحنفية، أليس كذلك؟ إذن الدليل معنا من جهة اللغة ومن جهة الشرع. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى ماذا؟ إلى المذهب الثاني. ما هو المذهب الثاني؟ هو مذهب الحنفية رحمهم الله. فنقول: المذهب الثاني أنه يوجد فرق بين الفاسد والباطل،
انتبهوا، سنبين لكم هل الخلاف لفظي أو معنوي، وما هي الثمار التي حصلت من هذا الخلاف. واضح؟ ما هي الثمار وكيف نوجه ما سيأتي. نقول المذهب الثاني أنه يوجد فرق بين الفاسد والباطل، وهو مذهب الحنفية. هذا مذهب من؟ مذهب الحنفية. فالباطل ما لم يكن مشروعا، ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه، يعني ليس مشروع لا بالأصل ولا بماذا؟ ولا بالوصف، وهذا سبق، مثل بيع الدم والميتة والخنزير. تابعوا حتى نبين لكم ماذا يريد بذلك الحنفية رحمه الله، لأن المسألة فيها دقة، وهذا سيفتح لكم باب من الفقه في مسألة مضت، وهي النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه أو إلى شرطه. حقيقة هذه المسألة هي ترجع إلى ذاك كما سأبين لكم. واضح؟ لكن مجرد اصطلاح، وسنبين لكم هذا بالتفصيل. واضح لكم؟ هنا قالوا رحمهم الله بأن البيع للدم والميت والخنزير هذا باطل عندهم. لماذا؟ فهذا انعدم معنى التصرف فيه، انعدم معنى التصرف فيه من جهة ماذا؟ من جهة ذات البيع. الآن هم قالوا ببطلان هذا لماذا؟ لذات البيع. هم قالوا ببطلانه لأن هذا النهي وهذا التحريم عاد إلى ماذا؟ ذات البيع. إذن الجمهور يوافقونه، أليس كذلك؟ واضح أن بيع الخنزير هل محرم لوصفه أو لذاته هو؟ لذاته لا شك، أليس كذلك؟ واضح؟ من جهة ذات البيع فهو غير مشروع، فهو غير مشروع بيعه أصلا، فهو غير مشروع بيعه أصلا ووصفا. يعني هذا البيع محرم من جهة الأصل ومن جهة الوصف. إلى هنا واضح؟ كذلك وكذلك بيع الصبي والمجنون، حتى تفرقوا فيما سيأتي عند الحنفية. لا تقولون مثلا بأن الحنفية لا يصحح بيع المجنون، لا، هذا أصلا بيع باطل عندهم أيضا، ليس فاسد. واضح؟ هذا البيع باطل. لماذا؟ لما سيأتي. إلى هنا واضح هذا التفصيل؟ كذلك بيع الصبي والمجنون، فهذا انعدمت أهلية التصرف فيه فهو غير مشروع أصلا ووصفا. قد يقول قائل أليس هذا وصف المجنون؟ لا شك، لكن أصل البيع عندهم لم ينعقد. لماذا؟ لأن الذي باع واشترى هو غير مكلف، لا يصلح للبيع والشراء، إذا لم ينعقد أصل البيع. إذا هذا البيع عندهم عائد النهي فيه إلى ماذا؟ إلى أصل البيع، فقالوا هذا عندنا باطل، عندنا هذا البيع ماذا؟ باطل. نحن لماذا نذكر هذه التفصيلات؟ حتى لا يحمل كلام الحنفية ما لا يحتمل، أليس كذلك؟ طالب العلم لابد يكون دقيق في نسبة الأقوال، في نسبة المسائل، في تحرير المسائل. إذا أردت أن أحرر ما أقول والله هذا مذهب الحنفية لسبب كذا، لا، ما يصلح، لأن الحنفي لو ناقشك سيوقع بك، سيقول لك نحن أصلا نبطل هذا البيع، أنت لا تفهم، هذا البيع أصلا إلى أصل البيع وليس إلى وصفه، فأنت تحتار. وهنا لابد أن تدقق في المسائل. وضح لكم؟ فهنا الحنفية قالوا هذا البيع باطل عندنا. لماذا؟ لأنه عائد إلى أصل، وهو أن من شروط البيع
من
من البائع والمشتري. هذا البائع أصلا ليس أهل، والمشتري ليس أهل، إذا لم ينعقد أصلا البيع فالنهي عائد إلى ماذا؟ إلى الأصل لا الوصف فقط. إلى هنا واضح؟ فالحنفية رحمهم الله جعلوا الباطل فيما إذا كان الخلل، فيما إذا كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد. إلى هنا واضح؟ إذا وجدت النهي عائد إلى ركن من أركان العقد فالحنفية كالجمهور يقولون هذا باطل وليس بفاسد. إلى هنا واضح؟ ركن من أركان العقد، أركان العقد في البيع والشراء البائع والمشتري والمبيع، هذا من أركان والوصف المبيع ذات البيع، أليس كذلك؟ إذن هم يبطلون إذا كان النهي عائد إلى هذه الأمور. قلنا إلى أركان العقد أو إلى العاقدين، هذا أيضا إلى العاقدين، يعني الذي يقوم بالعقد وهو البائع ومن؟ والمشتري. أو إلى محل العقد. ما هو محل العقد؟ المبيع، السلعة، هل هي خنزير؟ هل هي دم؟ هل هي أمر مباح أو محرم؟ إلى هنا واضح؟ إذن الحنفية يقولون عن الباطل هو ما كان النهي فيه عائدا إلى ركنه أو إلى المتعاقدين أو إلى محل العقد. احفظوا هذا. أما في العبادة يكون عائد إلى ماذا؟ هم يقولون بطلان جميع، الفاسد والباطل عندهم واحد ما يفرق في العبادة، فلهذا لا يحتاج أن نذكر هذه الأمور لأنها باطل أصلا وفاسد عندهم، عرفتم؟ سيان. لكن البحث في العقود عندهم في غير النكاح، وهم قالوا بأن النهي إذا عاد إلى ماذا؟ إلى ركن العقد أو أركان العقد أو إلى المتعاقدين أو إلى ماذا؟ إلى محل العقد، فإن هذا يقتضي البطلان، يعني أن العقد هذا باطل. إذن ما هو الفاسد عندكم؟ ما هو الفاسد؟ وإلى ماذا يعود الفاسد عندكم؟ قالوا الفاسد عندنا هو، أما الفاسد ما كان مشروعا بأصله، الفاسد ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ما كان مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، مثل بيع الدرهم بالدرهمين، الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين، قالوا هذا بيع فاسد. لماذا؟ لأن البائع مكلف عاقل يفهم، الرجل الأول البائع فاهم عاقل مكلف، المهم الثاني مكلف، المبيع هل هو خنزير؟ لا، هو درهم مقابله درهم، إلا أن هذه الزيادة التي أتت هي التي سببت خلل، وإلا هو في الحقيقة مشروع. يقولون لك احذف الدرهم الزيادة، ماذا يصبح البيع؟ واضح صحيح، باع درهم بدرهم، هل هذا محرم؟ بيع الدرهم بالدرهم جائز، لكن لما أضفنا درهم زائد هذا سبب خلل، لكن هذا الخلل قالوا لا يعود لا إلى ركنه ولا إلى المتعاقد ولا إلى محل العقد، وإنما عاد إلى ماذا؟ إلى وصف، وصف ماذا؟ وصف هذا المبيع فقط. هذا البيع كان الأصل في مشروع، لكن هذا الوصف الذي أتى وهو زيادة الدرهم سببت خلل فيه، فاحذفوا هذه الزيادة صح البيع، بخلاف هناك، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ فقالوا مثل بيع الدرهم بالدرهمين فإنه مشروع بأصله من حيث انه بيع، من حيث ماذا؟ من حيث انه بيع، ولا خلل في ركنه، يعني لا يوجد خلل في ماذا؟ في ركنه، ولا في محله، ولا في ماذا؟ العاقدين، يعني المتعاقدين البائع والمشتري. هل هذا في خلل؟ قالوا أبدا، لا يوجد خلل لا في هذا ولا الثاني ولا الثالث، ولكنه غير مشروع بوصفه. قالوا هذا البيع غير مشروع من جهة الوصف، ولكنه غير مشروع بوصفه، وهو الزيادة، يعني غير مشروع ماذا؟ بسبب ماذا؟ الزيادة والفضل، يعني الزيادة هي ماذا؟ هي الفضل في غير مقابل. هذه الزيادة في مقابل ماذا يعطيك إياها هذا البائع أو المشتري؟ لا يوجد شيء، أليس كذلك؟ إذن قالوا هذا الوصف هو الذي جعل البيع محرم فاسد، ليس بباطل. لو قال العاقد الأول للثاني نحذف زيادة الدرهم، خلاص ما نريدها، بعد أن كتبوا العقد شطبوا الزيادة، صح البيع؟ صح البيع عند الحنفية، واضح؟ أما الجمهور فأبدا، قالوا هذا البيع باطل أصلا، لم يصح، حذف أو لم يحذف، لابد أن يعمل عقد آخر، واضح؟ وهذا الذي سبب أيضا منشأ خلاف، هل الخلاف معنوي أو الخلاف لفظي؟ الخلاف في هذه المسألة هل هو معنوي أو هو خلاف لفظي؟ هذا سيأتي بيانه، واضح إلى هنا؟ نقول فكان فاسدا، كنا في غير مباطل في غير مقابل، فكان فاسدا لا باطلا، لملازمته للزيادة الغير مشروعة، لأنه هذا العقد لازم زيادة غير ماذا؟ لملازمته ماذا؟ للزيادة الغير مشروعة، للزيادة الغير مشروعة. ولكن لو حذفت الزيادة الموجودة لصح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد. قالوا نحن ما نحتاج إلى عقد جديد، هذا قول من؟ قول الحنفية. إذن فرقوا، فعندهم في الباطل لو عقد على أمر كمجنون مثلا، عقد عقد قالوا هذا العقد باطل، زين نغير المجنونات بواحد عاقل، قالوا لا، العقد معناه تغير كامل، لابد نغير، بيع الدرهم بالدرهمين أو أمر آخر سيأتي، قالوا هذا صحيح، لو حذفنا الزيادة العقد كما هو. نقول في العقد بأن هذه الزيادة محذوفة والعقد يبقى كما هو. الجمهور قالوا أبدا، العقد لا نقبله أصلا فهو باطل، لأن هذا المبحث مبحث ربوي، بيع الدرهم بالدرهمين ربا، فهم قالوا لا، الزيادة الربا نحذفها فيبقى الأصل البيع مشروع. الجمهور قالوا أبدا، لابد نغير العقد، العقد باطل لم ينعقد، لا يحل لهذا أن يأخذ الدرهم وذاك الدرهمين، ولا أن يأخذ درهم بدرهم الآن، لماذا؟ حتى نصحح أصل العقد. إلى هنا واضح؟ وسبق أن هذا في العقود، وليس في العبادات.